الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وتبسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. تحدثت في ليلة الفائتة وأشرت إلى أن دين الإسلام هو دين الفطرة، دين الفطرة، ولا يستطيع كائن من كان في السماوات والأرض أن يعلم طبيعة فطرة الإنسان إلا الله وحده الذي كونه وهيأه ورتبه، رتب عظمه ولحمه وعصبه وصغير أمره وكبير أمره وكل حركة وسكنة في جسمه، وهي آيات بينات لا عد لها ولا حصر، لا يعلمها إلا فاطر السماوات والأرض، ولا يعلم ما يصلحها إلا رب السماوات والأرض، ولا يعلم ما يدفع الضر عنها على الطبيعة إلا فاطر السماوات والأرض. ويك ربنا يقول: ذلك الدين القيم على الإسلام، ذلك الدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. ولا شك علم بعض الناس، لأنه يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فبعض الناس علموا ولا شك وهم كافرون. أمة من أمم الناس من الكفار يوقنون في صدورهم أن أكمل نظام وأتم شرع بعث جاء للناس هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يجد في شرشل في الحرب العالمية الثانية عندما اشتدت الحرب بين المحور وبين الألمان وبين الإنجليز والفرنسية والفرهم في ذاك الوقت، يقول: لو كان محمد حي كان حل مشاكل العالم ويشرب فنجان قهوة. يحسب أن محمد يقعد يشرب فنجان قهوة؟ لكن هذا اللي خطر على بالي، يقول قدام أصحابه: لو كان محمد حي كان حل مشاكل العالم. لكن هذا الجاهل، محمد حي وإن مات ودفن في قبره صلوات الله وسلامه عليه كما قال له الرب: إنك ميت وإنكم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تخصمون، لكن ترك لنا ما لن يضل أحد إذا استمسك به بعده، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده. طبعا لا شك هو كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب موجود والنبي كأنه ما بين أيدينا، أني سنته كلامه حركاته سكناته اللي فعلها للشريعة الإسلامية مقررة ثابتة في كتب ليست ككتب اليهود والنصارى وغيرهم من الذين لا يعقلون، كتب موثقة، ما هو مثل الموثقات في الدكتوراه والماجستير اللي يحطونها، يقول له وثق الرسالة حقتك، كل توثيق الرسالة إنه لما يجي ينقل كناب يقول راجع كتاب فلان، راجع ابن المقفع قال، راجع ابو عبيده ابن المثنى الخايب ذاك اليهودي، راجع كذا، ما دام نقل لك، ما دام نقل لك اسم المرجع قال وثق الكتاب. هذا هو توثيق، هذا هو توثيق للنص، توثيق للنص انك تقول راجع الكتاب الفلاني وانا اعتمد على الكتاب الفلاني عشان اراجعه، انا اعتقد ان الكلام اللي في الكتاب صحيح عشان اعتبره مرجع وسند. لا، احنا عندنا موازين غير موازين الناس، وطريقة للإثبات غير طريقة إثبات الناس. عندنا طريقة في الإثبات في الحديث لا يحتج إلا بكتاب الله. لقلنا يا لا يسمى الشيء فقها، لا يسمى الشيء فقها، ولا يسمى فهما، ولا يسمى دينا إلا إذا كان مأخوذا من أصول الفقه. وأصول الفقه أولها كتاب الله، ولا بد للباحث في هذا الكتاب أن يعرف عامه وخاصه ومجمله ومبينه ومطلقه ومقيده، يعرف كل ذلك ويعرف الألفاظ ومراجع الألفاظ. أنا قلت لكم مرة من كم يوم أو من مدة على أن الباء لحلها أو من لحلها أو من لحلها الذي استدل بها النصارى على أن عيسى ابن الله، على أن في القرآن وروح منه، قالوا إنه من وجدت فأظن حوالي 13 معنى في كلمة منه. وقلت راجل القواميس، ما تراجع تقول عشان موجود في الكتاب فلان وكذا، قواميس اللي ضبطت لنا كلام العرب كقاموس المحيط الفاروز أبادي وكلسان العرب ابن منظور وكالأصحاح الجوهري، كتب ثابتة تنقول لك الكلمة ومعناها واشتقاقاتها وتشير إليها أعداد، وقد تربطها إما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون الحكم شرعيا وفقها إلا إذا أخذ من كتاب الله، وإلا وكتاب الله ما ترك شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء. وقد يقول قائل وين التبيان لكل شيء؟ هو في واحد في كلام مكتوب يسع كل شيء؟ نعم، العليم الخبير إما ينص على الحادثة المعينة وبين الحكم فيها، ويكون سياق الكلام وسبب النزول الصحيح الثابت مبينا لمعناه، سياق الكلام وأسباب النزول الصحيحة، ما هي الأسباب المخرفة مثل التي جمع من مشابهة بوجان. إذا جاء بخبر صحيح ثابت هذا الكتاب ما فرق، لكن الكتاب يأتي إما في الحكم بنص، حكم بذاته عيني مثل العان، مثل طاق الثلاث، مثل الرجل يعني إذا يعني قال لزوجتي أنت كظهر أم مثل الظهار مثل العان. نعم، هذه منصوص عليها في كتاب الله، وقد يأتي النص كثير على أحكام في كتاب الله، وقد يأتي النص مجملا مشيرا إلى قاعدة كلية جامعة مانعة تستندرج تحتها مئات الحوادث. ضربت مثلا لما يقول النبي فيما يسر عنه أو في القرآن غير مضار، فيحرر من إضرار بالناس، أي ضرر يلحق أحد من الخلق هذا حرام. فإذا جاء قاعدة لا ضرر ولا ضرر أنا أطبقها على مئات الحوادث. لو واحد دام وقال أنا بغلق الطريق هذا على الناس، يقول تلحق الضرر بالناس ولا يستطيع تحرم الضرر. لو واحد قال أنا بعمل لزوجتي كذا في أمر مكروه، يقول لا يحل لك لأن هذا ضرر. لو قال مثلا أنا بعمل، يعني المهم قاعدة تأتي كليات حوادث إفرادية، حوادث كثيرة جدا لا حد لها ولا حظ تندرج تحت هذه القاعدة الكلية، وهي في كتاب الله. وهي في كتاب الله. جت المرأة لعبد الله بن مسعود وقالت يا عبد الله أراك تلعن كيف وكيف، أسمعك تلعن أشياء، تلعن النامصة والمتنمصة والمتفلجات للواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه. قال لو كنت قرأته لوجدته، لو كنت قريت المصحف، ما أقرأ يا ترجع يا كذا، لما قرأ بتمعن وتفكر وفقه في اللغة العربية وفقه لألفاظ العرب كلام العرب، قال لو كنت قرأته لوجدته. قالت قرأته يا عبد الله ما تركت فيه كلمة إلا كلمة، ولم أجد لعن الواطن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما وجدت واحدا من هذه في كتاب الله. قال لو كنت قرأته لوجدته. قالت كمال بلغني أن مرتك تعمل بعض هذه الأعمال على زينب زوجة عبد الله. بلغني لما قال لها لو كنت قالت كمان بلغني ان امرأتك زوجتك هذه اللي داخل الدار تعمل بعض هذه الاعمال. هل الباب مفتوح؟ ادخلي.
لو كان فيها شيء، لو كان فيها شيء مما تذكرين ما جامعتنا في بيتنا، ما خلاها تسكن عندنا. الصحابي في عبد الله بن مسعود النبي يقول خذ القرآن من أم ابن من 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 ابن أم عبد، من أم عبد، يعني اللي يحب يقرأ القرآن يعني كان يأخذه من 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 عبد الله بن مسعود، ما بيخلي مرته تنتف وتنمص وتتوشم وتوشم مهما يصير عنه.
قال التبويب في كتاب الله، قال لو قرأت في كتاب وجدتيه. قالت وأين أجده؟ قال في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
ما هو بس لابد يكون نصوص عليه في القرآن في الآية نصان يجاء ببيان النبي محمد أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. هذا الأدي لابد من كتاب الله،
ولا بد للعالم قبل ما يبحث حتى في السنة إذا أراد أن ينظر حكما لابد أن يرجع لكتاب الله بقدر ما يطيق.
فإن لم يجد الشيء في كتاب الله رجع إلى سنة النبي، وهي تبين مجمل القرآن، تعم خصوصه وقد تخص عمومه، وتبين مطلقه وقد تطلق مقيده وقد تقيد مطلقه.
ربنا يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
يقول فإن طلق يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كلمة حتى تنكح، كلمة تنكح تأتي بمعنى تزوج وبمعنى وطأ وقارف، بمعنى الوطأ والمقارفة، وتأتي بمعنى النكاح، يعني العهد، بمعنى العهد، بمعنى الزواج، بمعنى عهد الزواج. تأتي كلمة نكح بمعنى زوج، ومن القول تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن عز زوجهن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تزوج المشركين. في آيات كثيرة تأتي كلمة نكح بمعنى زوج. فإذا قال ولا يحل له فإن طلق فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، طبعا اللفظ يتحمل أن يكون يعقد على زوج آخر. ومعنى ذلك إذا طلقها ثلاث الأمر سهل، نروح لأي واحد ونقول له اعقد عليه، وبمجرد ما يعقد عليها دون أن يمسها تقول له حلت له، ونقول لا، هذا كلام بيّنه النبي محمد فيما أنزل إليه من الذكر. عندما جاءت المرأة للنبي وقالت إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وقد نكحت بعده فلانا وليس معه إلا مثل، يقول طلقني فبت طلاقي، يعني طلقني ثلاثة تطليقات ما عاد بعدها رجعة. قال أتريدين وقد نكحت بعده رجلا، تزوجت فعلا بعد تزوجت رجل، لكن يا حسرة ما عنده إلا مثله ونفسه.
فقال النبي أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ نعم. قال لا، حتى يذوق يعني الآخر عسيلتك وتذوق عسيلته.
هذا ما هو القرآن أجمل، والنبي يبين عليه الصلاة والسلام، هذا مثال من أمثلة، مئات الأمثلة في كتاب الله على هذا الحال. فإذا بحثت في كتاب الله هذا يصدق، لم تجد الأمر في كتاب الله تجده في سنة النبي محمد،
شريعة كاملة. لأنه يوم قبل ما يموت النبي حسب في حجة الوداع أنزل الله عليه اليوم، يعني في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فأي إنسان يقول والله النبي مات ولا بيّن لنا، كان يقول لا والله مبين. وإذا كان ترك شيئا ما تركه نسيانا، ولا لأن الخير في عدم بيانه، لأن الخير في عدم بيانه. مثل ما جاء الناس وبعض اللي في قلوبهم مرض على أبي بكر وعمر قالوا النبي لما جاي بأود قال هاتوا لي كده صحيح هذا البخاري، هاتوا كتابا أكتب لكم لن تضلوا بعده.
فنظر الصحابة بعضهم حول النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمر لا النبي يعني في حالة ما يتمكن يعني هو في هذه الحالة أما الوجع يزيد عندنا كتاب الله وسنة النبي كافية ما تحتاج جديد ما تحتاج جديد
اللي في قلوبهم مرض قالوا كان يبص العلي ومن حقد أبو بكر وعمر منعوا يكتب
وهو لو كانت الوصية لعلي ثابتة ما كان تركها لا من أجلهم ولا من أجل غيره ولو كان علي هو الوصي ما خلى أبو بكر يصلي إمام بالمسلمين طول مرض النبي عليه الصلاة والسلام الإمام الرسمي للمسلمين في عهد النبي محمد أبو بكر إلى أن مات النبي والرفيق الأعلى هو أبو بكر وإمام المسلمين
فيقول لي الصحابة لما شغلوا اختاره لديننا أفلا نرضاه لدنيانا بدل اختاره لصلاتنا احنا ما نختاره على شان دنيانا وحياتنا وذكرنا وشربنا وتوظيف أمورنا
وأطبقوا على أبكم قال لا فالله والمؤمنون إلا أبا بكر لما قال لعائشة أمي مري أبا بكر فليصلي بالناس قالت إن أبا بكر رجل أسير حزين ما يقدر يقوم مقامك ويصلي محلك يبكي ويجي الناس في بقائه قال مري أبا بكر فليصلي بالناس ما لقيته مصير
أصر على هذه ما تركها أصر عليها
فراحت من وراء ولذلك الحصة قومي خلها وخلى أبوك يروح يصلي خلى أبوك يروح يصلي بالناس فسمعها النبي وقال إن كنا صويحبا في يوسف يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر هذا بيان
وتام وكان من اختيار النبي الإشارة الكبيرة وهو أول أمير للحج يعينه النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض السيد بن عتاب بن عتاب
هذاك ما كان مع جماعة وكان مسكين ولا ذاك ما صار أمير للحج ولا راح الناس الذين اعتمر عليهم إنما اللي صار أول أمير للحج بعد ما فرض الحج كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا مثال إذا انتهينا من الكتاب عندنا السنة ولا بد أن تكون السنة ثابتة انتهينا من السنة عندنا دليل الأصل المبكي على براءة الدم هذا أجمع علماء المسلمين على أن هذه الأصول الثلاثة لا يكون فقها إلا إذا جاء منها في الأصل لا يكون فقه ولا دين ولا شريعة ولا إسلام إلا إذا جاء من كتاب الله أو من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو من براءة الذمة الأصلية دليل العقل المبقي على براءة الذمة يعني الولد يولد ما هو مالك جمع عليه دين لأحد عندما يولد الولد بريء من الأصل ما تحمل دين لأحد وإذا بدأ يبيع ويشتريها يبدأ يتحمل ديون
فلو جاء واحد وقال أنا الولد هذا عليه دين لي سنة كذا يوم كذا قلنا هو يومها كان مولود فكيف يتحمل لك دين صر براءة الذمة ترد دعوة هذه وتبطل دعوة
بالبراءة الأصلية براءة الذمة الأصلية
واحد ماتك واضع يده على أرضه له أهله له 100 سنة أو 200 سنة والأرض تحت يده تحت يده الأرض وأهله يتوارثونها ميت بعد حي بعد ميت والناس يعرفون أن هذه أرض فلان
هذه لو واحد قال له هذه الأرض أرضي يقول لي ليش قال أنا معي ورقة مكتوبة سنة كام يعني بعد من 50 سنة من 100 سنة هذه اليد تدفع البقاء الأصلي والأمر الأصلي السابق يعني نظرت مثلا لو جاء واحد في مسجد وقال واحد رجل صالح نبي ندفنه في المسجد مثل ما عمل بعض الجاهلين إذا مات ميت كبير عنده حطوه في المسجد وعمل له قبة كمان نقول لا
فيقولوا وش الحكم احنا حطينا المسجد والقبر
يقول الحكم الأول والثاني باطل فإن كان المدبور مدبور قبل المسجد يهدم المسجد مهما كلف أهله وأصحابه
وإن كان القبر هو الثاني ينبش القبر مهما كان فيه ينبش القبر ويخرج الميت منه
هذه طبعا شريعة الله هذه شريعة الإسلام شريعة هذه شريعة الله عز وجل إذا لم يكن الحكم في كتاب الله ولا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبحث عنه في البراءة الأصلية براءة الذمة
فإذا لم نجد في براءة الذمة كان يكون هناك يعني بين حكم سابق بين حكم سابق وحكم لاحق وهل الأصل استصحاب الحكم ولا استصحاب الحال ولا استصحاب البراءة الأصلية لا نقول استصحاب الحكم وقد يقول استصحاب الحال
وقد يكون البراءة الأصلية كل هذه ألفاظ شرعية يعرفها علماء الشريعة وعلماء الأصول وعلماء الفقه وقضاة المحاكم.
إذا لم نجد الحكم في كتاب الله ولا في سنة رسول يعني ما عرفنا،
لكن وجدنا أصحاب محمد فعلوه. أنا أذكر من حوالي ثلاثين سنة في المسجد واحد شيخ كان يدرس في المسجد رحمه الله وعفى عنه وعنه، قال لي منين جبتم تكبيرة رفع اليدين عند التكبير على الجنائز؟ قلت له طبعا العلماء مختلفين فيها، المالكية ما يرفعوا والجماعة دول يرفعون ودول يرفعون ودول يرفعون. قال لم يثبت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفع يديه في تكبيرات الجنائز.
أنا ما تبعت المسألة مكتفيا بما عليه عامة المسلمين من رفع يدي، وأنا أقرأ في متن البخاري مخصوص هالأيام وأجد من أعمال ابن عمر واحدة منهم أنا عن أعمل بها من حوالي 50 أو من أكثر من 50 سنة من أعمال ابن عمر، وهو أني أصيب التطوع يوم الجمعة قبل الصلاة، وهذا ثابت في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان يقيم الصلاة في المسجد قبل صلاة الجمعة، يعني ما يصلي صلاة خفية كأنها تعني. وجدت هالأيام وأنا أراجع مصادفة بتوفيق من الله، وكان ابن عمر يرفع يديه في تكبيرات الإحرام تكبيرات الجنائز في صحيح البخاري. يكفينا هذا. هلا خلى اللي خلى فقهاء الشريعة من الحنابلة والأفلال والشعب وفلان وفلان يقولوا الفصول يرفع يديه عند تكبيرات الجنائز وهو موجود أعد وأعمل، وهذا لا يعمله عبد الله بن عمر من عند نفسه. وعلماء الأصول علماء الحديث علماء الشريعة يقولون عمل الصحابي إذا لم يكن للاجتهاد فيه مدخل يحمل على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي ما يجرؤ يجيب دم من عنده غير الدين الذي عرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال. إذا لم نجد الحكم في إجماع، طبعا أطبق العلماء على إجماع على أن إجماع الصحابة حجة، واختلفوا في إجماع غير الصحابة، وأكثر فقهاء الشريعة على أن الإجماع حجة مستقلة لو لم نعرف سنده ولا أصله ولا سبب الإجماع، لكن نقل لنا الثقات الأئمة، ما هو كل واحد ينقل إجماع، في ناس معروفين ينقلون إجماع وهو ما هو صحيح، لكن إذا جاء الثقات وتواتر الأمر عند أهل العلم بأن المسلمين أجمعوا على هذا الأمر، ما دام أجمع المسلمون على هذا الأمر هو شريعة وحجة مستقلة لا يحل لمسلم أن ينقضها، ولا يحل لمجتهد أن يجتهد في أي مسألة فقهية إلا إذا عرف مواضع الإجماع حتى لا يخلقها. إن يشترطون في المجتهد اللي له الحق في الاجتهاد، العلماء يشترطون في المجتهد اللي له الحق في الاجتهاد أن يعرف مواضع الإجماع، المواضع اللي أجمع لها الصحابة وغيرهم فقهاء المسلمين وعلماء المسلمين، إذا عرفوا أن هذا إجماع لا ينقضها، لا ينقضها بحال ما، فإذا جاء أحد ينقض الإجماع نقضنا قوله ورددناه وجعلناه حكمه باطلا. الإجماع دليل، صار عندنا الكتاب وعندنا السنة وعندنا البراصية وعندنا الإجماع
وعندنا الاستصحاب اللي ذكرته من شوي، استصحاب الحكم أو استصحاب البراءة أو استصحاب الحكم. واحد عنده فك بأرض أو ببيت له 200 سنة والأيء الدار بأيديهم إلى الآن، فلو جاء واحد ينزع فيها أو معه ورقة أخرى نقول له هات اللي ينقض الفك الأصلي اللي ينقضه ويشير إلى أنها كانت مملوكة لفلان بكذا، فنستصحب الحكم. هذا مثال. وعندنا قاعدة وإن أنكرها بعض أهل العلم وهي الاستئسان، وهي الاستئسان، والاستئسان أن ينقدح في ذهن الشيخ العالم الجليل الفاضل المطلع المتوسع الفقه والإدراك أن ينقدح في ذي أمرا يفتي،
ما هو مثل المفتين لكل ما يحب وجاه، لا يفتي فتوى مثل الإمام أحمد بن حنبل ينقل عنه
قالوا نحن نحتاج لشراء المصحف، نشتري المصحف ولا ما نشتريه؟ قال نشتري المصحف.
قال هل يجوز بيع، يقولوا له هل يجوز بيع المصحف؟
قال لا يجوز بيع المصحف.
قالوا كيف يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه؟
قال هذا الشيء رأي رأيناه، يعني شيء جرح في ذهني. وعندما تتمعن كلام أحمد بن حسين هو أساس، وهو أن المصحف إذا لم يتيسر لي إلا بالترى دفعت المال لتحصيله، أنا أدفع مال لمن في يده المصحف لتحصيل المصحف عشان نستفيد منه. ولكن كان أبيع ما يجوز. واحد اسمه سالم لما باع مصحف سموه سالم الخاسر، لما تقرأ في التراجم في كتب الأدب وتلاقي سالم الخاسر، قال خاسر ليه؟ لأنه باع مصحف. ثم يا سالم الخاسر هذا في كتب الأدب لأنه باع مصحف، عشان باع مصحف سموه سالم الخاسر. لكن يجوز شراء المصحف ليه؟ فرق كبير بينك تحوز الشيء النافع اللي تقول تستفيد منه ولا يضرك، يعني يجيك منه خير ولا يجيك منه ضرر، انك تدفع فيه قروش. سميها شراء، سميها استخلاصا له، سميها محاولة الحصول عليه. واما انت لا تكون تبيع المصاحف، اللهم الا كنت في بلد مثلا يحتاجون للوعدة تبيع الورق والتكاليف. اما كلام الله لا يباع، لا يقدر لا بالدنيا ولا بكل الدنيا، لا تزن كلام الله عز وجل. هذا مثال. عندك المصلحة، قالوا ايضا المصلحة المرسلة، هذه من ادلة الفقه شريعة الاسلامية، ادلة المصلحة المرسلة. مش المصلحة المرسلة، قالوا المصلحة تنقسم الى ثلاثة اقسام: مصلحة ملغاة، ما يعترف بها الشرع، ومصلحة ثابتة يقتضيها الشرع، ومصلحة لا ملغاة يعني لا منفية في الشريعة ولا جاءت في الشريعة للصلاح. أضرب لذلك مثلا: يحيى بن يحيى الليثي أحد أئمة الدنيا وفقهاء الشريعة وعلماء الحديث، أحد رواة الموطأ عن مالك، لأن مالك روايته إما عن عبد الله بن مسدد السرهدي ولا عن يحيى بن يحيى الليثي، روايات عن الموطأ عن مالك. فيحيى بن يحيى المغربي من الأندلس جاء عند مالك ودرس عليه ونقل عنه الموطأ، وكان عند مالك من ملوك الأندلس، جاء مع الملك جاريته العبد حقه في نهار رمضان، ويوم حاس وقع في الخطيئة جاء العلماء وقال لهم يلا افتوني وش تسوي. قالوا له العلماء اعتق رقبه. قال يحيى بن يحيى الذي لا يعتق رقبه ولا تقبل منه 1000 رقبة. وش اللي عليه يا يحيى؟ صم 60 يوما. يبي يعذبه. قال ليش؟ هذا مخالف للشريعة. الشريعة نصت على أن الرجل لما جاء النبي سلام الأعرابي كما جاء في البخاري وغيره قال هلكت وأهلك، قال ويحك هلك، قال وقعت أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم 60 يوما، قال هل كفني إلا الصوم، قال أطعم 60 مسكينا، قال مين؟ والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر من بيتنا. قال له اجلس. فلما جلس جاء بفرق أو فرق من طعام يسعى استطاع ذاك، يعني يطعم 60 مسكين، فقال لي أطعمه أهلك، روح أنت وأهلك كله. فرتب الكفارة على عتق الرقبة أولا، فإن لم يجد صام 60 يوما، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. وطبعا كفارة القتل ما فيها أطعم 60 مسكين ولا 1,000,000 مسكين، ما فيها إلا العدة أو الصيام 60 يوم، ولكن كفارة الظهار وكفارة الصيام كفارة رمضان اللي عارف رمضان هذا إطعام عتق رقبة. فقالوا له ليش يا شيخ يحيى؟ ليش تغير؟ هذا تغيير في الشريعة. قال لنا ما غير الشريعة، ما هي واحد من الثلاثة، ما هي واحد بس ربنا. فإن لم يجد يعني كفارة لابد الأول تعرير الرقبة، فإن لم يجد تعرير صام 60 يوم، فإن لم أطعم 60 مسكينا. والنبي رتب للرجل هذا الحكم عليه الصلاة والسلام. فلهذا لو كانت العملية عملية إطعام مساكين يجامع كل ساعة ويطعم مئات المساكين، ما يعبأ ودينا شيء يرفعه ولا يرفعه إلا الصوت. فهذا خالف الشريعة، اجتهاد في مقابلة النص، اجتهاد في مقابلة النص ولا اجتهاد مع النص. الاجتهاد يكون في نفس فهم النص، يعني في فرق بين الاجتهاد مع النص. بس النص الحكم موجود وأنا اجتهد لا عيب، ما يقولوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فعشان يصير نهر اللي معامل نهر عند البصرة، علشان إذا خرج المد المد ودفع الماء المالح من الخليج العربي ودخل على 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 دجلة ودخل على دجلة ودخل ودخل عليها وصل إلى البصرة وصلوا ما عندهم إلا مالح، فصار معقل بن يسار المزني الأمير رضي الله عنه والصحابة عمل نهر عمل نهر عشان يعبيه بالماء الحلو قبل المد في يوم الجنس، فيعبيه من الماء الحلو، وإذا انتهى غلقوا. فإذا جاء المد وطق على البصرة في الماء المالح يشربون من نهر معقل. فالنهر الناس يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني ما لنا حاجة في نهر معقل، جاء نهر الله ليملا السماوات والأرض محتاج. لكن الاجتهاد مع في النص، يعني أنا يكون النص يحتمل معنيين أو ثلاثة، أنا أحتمل أقول يمكن يحتمل هذا المعنى وأنت تقول يحتمل هذا، ولا حرمة في هذا. فهذا اجتهد مع النص، اللي هو واحد يحيى ليس رحمه الله وغفر له وعفى عنه، اجتهد مع النص. لكن لو جاء واحد وقال لا تجوز زراعة العنب في بلادنا، ليه؟ قال لأن اللي بيزرع العنب بيتخذوه خمرا، وجود العنب يكون سبب في عصره واتخاذه خمرا. نقول هذه مصلحة مردودة، المصلحة اللي انت بتدورها دي مصلحة منقوضة. النبي عليه الصلاة والسلام يحرد العنب في مدينة الإسلام، والعنب يزرع في كل أمصار وأقصار ومزارع المسلمين من أول إلى آخرها، ولم يحرم أحد من العنب. فتجي الناس عشان تجيب شيء في راسك، يقول كمان لا يجوز لرجل أن يسكن مع زوجته في بيت مكون من شقق. ليش؟ قال لأني يمكن المرأة تجي لحالها من برا وتدخل في المصعد، ويكون واحد شرير يركب معها المصعد قد يفجر بها ويحصل بينه وبينها موعدة، أو يلعب بهم الشيطان، لأنه ما خلت ثاني رجل امرأة إذا كان الشيطان ثالثا. يقول باطل هذا، أنت حجر على غرفتك قول لها لا تدخل المصعد إلا يكفي في حالك. أنت ما بتخليها تطلع تروح السوق لحالها، ما بتخليها تطلع تروح المسجد لحالها، فأنت علمها. وإذا جاءت عندها آلات الدفاع تستطيع تدافع عن نفسها إذا كان بها خير. فهذا يقول أنا بحرم السكن في الشقق السكنية لأنها سبب للاختلاط وقد تؤدي إلى الزنا وغيره. يقول هذا استنتاج باطل وحكم باطل، لا يجوز تحريمها لهذه العلة الملغاة. لكن قد تأتي المصلحة في أمر ظاهر النفع العام، ظاهر النفع العام، شواهد الشريعة لم تحرم، ولكن أنا أشوف مثلا أمور كثيرة في الشريعة تعمل هذا العمل، فأنا أستنتج من هذه الأحكام العامة هذا الحكم ويسمى للمصلحة. فلو جاء الحاكم في يوم من الأيام وضربت له عدة أمثلة مرات كثير وقال أنا بحط بزبيز عشان يشرب منها الناس في الطريق، لكن البزبيز هذه البزبوج الأول والثاني ما يفتحه أحد يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، يحرم على أي مسلم عادل وجاب العلم ده أن يشرب. هذا أصل مباح، لكن قيده الحاكم، ولما قيد الحاكم لمصلحة المسلمين هما قيدوا تحكم. مثل التركي يقول التركي لما كان أمير أو كبير ولما افتقر جاب له كم قلة مليانة من الماء وحطها جنبه وصاب الناس اللي مريه، إذا جاء واحد يشرب من هذه قال لا لا تشرب من هذه عشان يأمر عليه وينها، إذا جاء واحد يشرب قال لا اشرب من الثانية. هما ما له قصد إلا يأمر وينها، لكن لا هذا ما قال لك لا إلا لنصحه، والنظر لنص في كتاب الله، في كتاب الله تبارك وتعالى. ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، عطشانين وتعبانين في السير وفي أمس الحاجة للماء، قال إن الله مبتليكم بنهر، مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه. لا يكون من المسلمين ولا يمشي مشي المسلمين ولا يدخل في جيش المسلمين. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ونهر الله ذا. إلا من اغترف غرفة بيده يعني ملء الكف وشرب. فمن شرب منه يعني ملأ جوفه من الماء. فمن شرب منه ومن لم يطعمه اللي ما يذوقه أبدا هذا عبد الخلق لي منه. إلا من اغترف غرفة يسمح له بالريقه بغرفة واحدة. فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جوه تجاوز قال لا يدخل معي منكم من شرب منها أحد في الحرب. والنبي يقول في الحديث العزيز عند البخاري يروي بعض الصحابة كان في عدة طالوت على أهل بدر كانوا بعدة أصحاب طالوت 310 رجلا كلهم مؤمن والله ما جاوز النهر إلا مؤمن. لأنه أطاع أميره أطاع الملك اللي يأمر وأناه لمصلحته ما هو لمصلحته هو. وطبعا الناس عرفوا وأنا قلت كثيرا الناس عرفوا في عصرنا هذا بعد ما تقدموا بيقولوا في الطب وغيره قد يقول لك إذا كنت جيت الحر لا تشرب الماء لأنك تعمى عينك إذا شربت الماء وانت في حر يمكن تفتح بنور العين. وكثيرا ما يحصل للكبد وغيره إذا كنت عطشان وأنت محروم وأنت محروم. وإنما ينبغي بالذين شيء 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 حتى يتدرب وبعدين يشرب. وكانت الجيوش أيام تركيا يكتبون في كتبهم يحرم على القائد يحرم على القائد أن يسمح لأحد جنوده بأن يشرب الماء في وقت الرحيل. وقت الهجوم أو وقت الرحيل لا يحل له أن يشرب الماء. ولعلهم أخذوها من هذه الآية القرآنية إلا من اغترف غرفة بيده. هذا طبعا أمر صحيح يعني. هذا مثال. إذا وجدنا الأمر لا في الكتاب نصا وهو موجود في الكتاب بس يعقله الذي يعقل ولا يعقله الذي لا يعقل. يعني قد يمر عليك آية مرت عليك 20 سنة 30 سنة 40 سنة أنت تقراها ويجي ساعة من الساعات يخطر على بالك معنى يكون هو المراد من الآية. لأن مثل المائدة التي لا تنتهي الفوائد منها كلما تكرر زادت حلاوته. لا يخلق على كثرة الرد لا تنفد عجائبه. أحكامه لا تنتهي بحال لكن يعقل من يعقل وينسى من ينسى ويجهل من يجهل. إذا ما وجدنا في النص ولا في السنة ولا في دليل الأصل ولا في الإجماع ولا في كذا رجعنا لشيء في الشريعة اسمه القياس. والقياس في الشريعة الإسلامية هو من أبرز الأمور لبيان كمال شريعة الله المنزلة على النبي الأمي حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح ظهر من حوالي 34 إلى 20 سنة بس أو 21 ظهر ناس وصاروا يقولوا حرام القياس. لا من زمان احنا في كلية الشريعة عام 79 ظهر لنا بعض الشباب يقولوا اول من قاس ابليس تبي تجعل قياس العلماء الحاق فرع باصل. هذا تعريف القياس الحاق فرع باصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما. الحاق الفرع بالاصل في الحكم لعلة شرعية جامعة بينهما كإلحاق النبيل في التحريم بالخمر المسكر لعلة في الحكم والتحريم لعلة جامعة وهي الإسكار. لأن النبيل ما قاله للإسكار قليله إن كان قليله ما يسكر فكثيره يسكر وما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا قلت يقاس هذا على هذا للعلة الجامعة هذا هو القياس. والقياس لابد له من شروط ليكون القياس صحيح. لابد أن يكون الفرع غير ثابت بنص عشان تلحقه. إذا كان هذا النص ما يحتاج لشيء عندك النص كافي كافي وهكذا. يعني القياس من الأمور اللي وعمر لما أرسل أبا موسى الأشعري قاضيا قال له قس الأشباه والنظائر. يعني إذا عرضنا عليك حكم وشفت في حكم في قضية في أيام النبي محمد أو قضايا أصحاب النبي محمد أو قضايا له فإذا أصحاب محمد فإذا جئت تؤدي الأشباه والنظائر بعضها ببعض ويحكم. والقاضي على حسب ما يوفق الله يرفع عليه ويسعى على صدره، فدم يأتي للمحكمة هو متواضع منتكس الرأس خايف من الله وخايف أن يقف على أحد، هذا يوفق غالبا. أو إذا جاء منتفق تقول كان لا بيصر سلطان، هذا غير، هذا ما يوفق لا في حكم ولا في حكم. لكن اللي يجي متضرع إلى الله عز وجل خايف أنه يقف على أحد أو يظلم أحد، وعائشة تقول إن الرجل يقول يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة، يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فلا يزال به ما يرى حتى يتمنى أن لم يكن قضى بين اثنين في تمرة. يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فلا يزال به ويعاتب على قضائه، كل صغيرة وكبيرة في مجلس القضاء، التفات عينه لواحد من الخصمين، ميله لأحد الخصمين في الجلوس، يمين يحاكم عليه عند الله يوم القيامة في يوم هو محتاج، يقول يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا. هذه كلها هذه أصول الشريعة. روح لليهود ما عندهم إلا أنا قلت كل الليلة دي ما هو موجود. روح للنصارى ودين النصارى لن تجد الكلام اللي قلته الليلة، لا عندهم سنة ما عندهم سنة، لا يستطيع واحد منهم حتى التوراة اللي بأيديهم اليهود والنصارى لا يستطيعون إثبات سند لها أبداً بحال من الأحوال. وحديث ما عندهم ولا حديث واحد مكتوب عن موسى أو عيسى وغيره. والأناجيل الأربعة بعد كان عندهم حوالي 30 أو 40 أو 50 إنجيل، ولما اجتمعوا في نيكي سنة 324 بالتاريخ الميلادي المسيح عيسى عليه السلام، لما اجتمعوا في نيكي وجمعوا قسطنطين الروماني الوثني الأصل الذي دخل في المسيحية ليخربها ويفسدها، فلما اجتمع قال ما فيه إلا أربعة، متى ومرقس ويوحنا ولوكا، وكل الأناجيل الباقية تحرق وقضى على كل الأناجيل، وقال إلا ما يقول عيسى ابن الله أو الله ثالثة يقتل. وكان جماعة في مصر وغيرها يقولون عيسى عبد الله ورسول الله عبد الله أبيوت، قام حاربوهم حربا لا هوادة فيها، خلوهم تشتتوا وسكنوا رؤوس الجبال في السيافي والقفار وبنوا الصوامع ليترهبنوا بعيدا عن الناس هروبا من ظلم الأباطرة، أباطرة الرومان الوثنيين وحتى قسطنطين اللي ادعى أنه دخل في دين المسيح عليه السلام. لا يوجد عند أحد لا الأنظمة الحديثة ولا الأنظمة القديمة، لا الأنظمة. ولذلك تعجب أشد العجب أن يعطي الله المسلمين كتابا كافيا شافيا وسنة حميدة محمودة تعالج كل أمراض الإنسانية، وهذا الهدي النبوي، ويدورون يروح يعلمون أنظمة في أمريكا ويعلمون في روسيا ويعلمون في بلدانه، ويقلدون أعداء الله في النظم والقوانين. وربنا حلف بوصف ربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم، حلف بوصف ربوبيته لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا للمسلمين، هذا لينجحون في الدنيا والآخرة، هذا ليسعدون ويعتمدون بأعراضهم وأخلاقهم وكل شيء لهم يصير محفوظ بحب شريعة الله عز وجل التي يحفظونها. وربنا والنبي حنك يعلمنا ابن عباس، يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، يعني احفظ شريعة الله تكون في حفظ الله وفي ستر الله وفي تأييد الله وفي عون الله. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. طويت الأقلام وطويت الصحف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية اللي أنا قريتها أول الآيات أشارت إشارة، وهي إشارة علمية
حكيمة رشيدة نورانية عندما يقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
فطرة مثل ما بدأت الحديث، فطرة ما كان المؤمنون لينفروا كافة،
يعني إذا دعا داعي الجهاد لا يتحتم على كل مسلم فرض عين أن يخرج مع الإمام، ولأن بعض الناس قد يكون مريضا وبعض الناس قد يكون ضعيفا، مثل ما قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون مفتاح حرج. بعض الناس يكون راسه وعاء من أوعية العلم وهو ما يعرف يفتح البندقية وكيف تطلق. بعض الناس يكون حافظ لكتاب الله والكثير الكثير من سنة النبي محمد ولا يعرف يضرب أحد، ما يعرف، ما عنده لا علم بالضرب ولا علم بالأذى ولا علم بشيء من خبيث. وبعض الناس يكون أسد مفترس ولكن ما عنده استعداد لطلب العلم. يعني ما كل الناس يسمحون لطلب العلم ولا كل الناس يسمحون للجهاد. فلذلك جعل الله الحكيم العليم الخبير جعل الجهاد فرض كفاية وجعل طلب العلم فرض كفاية، جعل طلب العلم من فروض الكفاية وجعل الجهاد في سبيل الله من فروض الكفاية. وفرض الكفاية هو اللي معروف بأنه إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي. يعني لو واحد مر على جنب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يلزم كل الجالسين يقولوا عليك السلام؟ لو واحد منهم رد يكفي ويكون كلهم لهم أجر ولا وزر على واحد منهم ممن لم يرد، لأن العملية بالكفاية لا بالعين. عندك صلاة الظهر فرض عين على كل مؤمن ومؤمنة من المكلفين إلى أن يقولون كمان، صلاة الصبح فرض عين، الزكاة والحج فرض عين، الحج فرض عين، هو فرض كفاية الحج فرض عين، الزكاة فرض عين، كل هذه فرض عين. لكن الصلاة على الجنازة فرض كفاية. لو شفت لم صل عليها بابل خلاص سقط الباكين، لو بعده ما عليهم إثوى لوي الرجع في السلام فرض كفاية، صلاة على الجنازة فرض كفاية، طلب العلم فرض كفاية. فيقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، جن ما يمكن أبدا أن يخرجوا جميعا، لأنهم لو خرجوا جميعا تعطلت المصالح. لو كان أهل البلد كلهم يتركونها ويذهبون، من لحماية النساء الخوالف؟ من لزراعة أراضيهم ومحاصيلهم؟ من لاستخراج مياههم؟ من لوقايتهم من الشر؟ بل لا بد أن يتأخر ولا تتعطل المصالح والمتاجر والمصانع والمزارع. والشريعة شريعة الكمال، ما هي يهودية ولا نصرانية، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وافية شافية. فخلي جماعة أهل المصارع في مصارعهم وأهل المزارع في مزارعهم، ويقوم الجماعة الآخرين اللي ما هم لا مزارع ولا مصارع يخرجون للجهاد ويكون هؤلاء ويشتركون معهم في الأجر، يساعدوهم في المال، لأن من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، هذا في الجهاد وكذلك في طلب العلم. وهو لا ينص فلولا نفر من كل فرقة منهم، ما يتأتى أن كل المسلمين يأتون النبي محمد ليتعلموا منه العلم، ما يتأتى أن جميع المسلمين في جزيرة العرب أبدان النبي محمد السلام أن يأتوا من بلادهم جميعا لطلب العلم، ولكن يأتي رجل رجلين ثلاثة عشرة يطلبون العلم ويرجعون لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما حكم تركيب سن الذهب للرجال؟ يجوز، اللي عليه ديون يقول هل يجوز له أن يتصدق وينفق في سبيل الله؟ الأول يسد الدين اللي عليه اللي مشغول به ذمته، لأن النبي ما كان يصلي على اللي عليه دين في المدينة. كان إذا جاء الميت عند النبي عشان يصلي عليه سأل أعليه دين؟ فإن قالوا عليه دين قد صلوا على طول. إلا إذا تكفل أحد من الحاضرين بقضاء دينه مثل جابر وغيره، إذا تكفل بقضاء دينه هو يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ولما جاء الرجل يسأله أرأيت إن قتلت خابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أكون في سبيل في يعني في الجنة؟ فقال نعم. فلما ولى قال نادوه، فلما جاء قال إلا الدين، يعني القتل كونك تقتل في سبيل الله، كونك تقتل في سبيل الله يكفر عنك خطاياك كلها إلا الدين.
إذا كان هذا كلام ليس في الحديث الصحيح. إن كان عليك دين لا يكفره إلا سداده، إما من ورثتك أو من غيرهم، وإلا يوم القيامة تأخذ حتى من حسنات صاحبه،
يأخذ من حسنات فعيه من حسنات.
هذا طولت فيه الكلام يا ابني. يقول ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ لذا أنا طولت عليه كلام هالأيام القريبة هذا لي، وقلت لم يثبت فيه أبدا خبر. فتحدى، أنا قلت أتحدى أن أحد يأتينا بحديث صحيح رسول الله أو عن أحد أصحاب أنه بعد ما كان يرفع الركوع كيف. أما كنت أقول بالقياس، واحد سألني يومها وقال لي من كم يوم وقال لي يرجع إلى الأصل، أنه كان قايل فيرجع إلى حال القيام. أصل القيام ما هو الأصل في وضع اليدين؟ أبو حنيفة يقول الوضع اليدين ليس من أجل القيام وإنما من أجل القراءة. هذا مذهب أبو حنيفة كل كتبه. ومعنى ذلك إني إذا قال حنفي وقف وكبر وجرى الاستفتاح وهو مثل اليدين، فإذا بدأ يقرأ الفاتحة حط يديه، فإذا كمل القراءة أهدى الجهاد عند حنفي. إذن العملية العملية خلافية. وإحنا ما النبي ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها، ما ترك شيئا. قلت لك إنه خطب من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب إلى وهو يخطب حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، والصحابة يحفظ من منهم من حفظ ونسي منهم من نسي. وكان إذا حدث لهم حادث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنوات طويلة 50 أو 60 سنة يتذكرون كلام النبي وهو على المنبر يوم يخطب لهم الحديث لرأوا قديمة النبي رضي الله عنه. فلم يثبت قط أبدا أبدا. وأنا قلت مرة يعني أحد كبار علماء الشيخ صالح الخليل رحمه الله كان والله من كبار أهل العلم، وكان عبدا صالحا غفر الله له ورفع درجاته في الجنة وعفى عنا وعن هذا الرجل. لقاني في المسجد النبوي هذا مرة ومشى معي وقال لي ما مر عليك حديث في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة بعد الرفع من الركوع؟ قلت والله الشيخ ما تحول علي هالأيام فتوى من خارج المملكة، وهي موضوع وضع اليد على اليد الشيخ بذات اللي حولها وضع اليد على اليدين على الصدر بعد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. وقلت له أنا ببكي الله يغفر له برأيك ولا برأيي ولا برأيي أنا، قلبي اللي ترحق يكتب فيه الله يغفر له. فلما بحثت وتتبعت المذاهب لم أجد أحدا يقول بالوضع إلا إذا طال القيام. يقول إذا طال القيام، مع أن بعضهم يقول إذا طال القيام بمقدار فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب بطلت الصلاة، إلا بس ما له حصر. بعض الفقهاء وجدتهم يكتبون اللي كدلها الكلام ده وأنا أراجعه إنه إذا طال القيام بعد الرفع من الركوع بمقدار فاتحة الكتاب بطلت. أنا والله ما أقدر يعني ما أقدر أحكم بأن الصلاة باطلة لأنه طال فيها، لأني في بعض الحديث أنه ركع مثل ذلك ثم رفع رأسه مثل ذلك ثم سجد مثل ذلك، فيدل على أنه ما في حد عشان نقول الصلاة تبطل إذا رفع رأسه من القيام. وقلت لك قلت للشيخ الله يقول لم ألا أعلم أبدا أن أحدا من أهل العلم ورد حديثا عن رسول الله بوضع اليمنى على الصلاة، وإنما اللي وضعوا يقولوا قياس وما كان في القياس ما كان في القديم. يعني هذا أمر حدث جديد من حوالي 20-30 سنة، وقبلها ما كان الناس هذا سائل يسأل عن حديث لو سلم أحد من ضمة القبر لسلم منه سعد بن معاذ. هو أنا ذاكر شيء عن هذا لكن ما أقدر أقول إنه أنا ضبط ولا ما نضبط، إنما اهتز عرش الله لما وضع سعد بن معاذ على الجنازة، هذا في الحديث الصحيح ما في إشكال، اهتز العرش من أجل سعد بن معاذ رضي الله عنه. وطبعا اهتزاز العرش هذا أمر يحتاج إلى بحث وهو صحيح ثابت، لكن يعني ما هو بالتأويل اللي قرأ على الباب. ما نتفهم السؤال، يقول ما رأي الدين في لباس أحذية المصلين في الحرم المكي والحرم النبوي؟ يعني ايش يعني يسرقها وياخذها ويروح بها؟ ابن الجوزي لما كان يلزم بالحيل على الصلاه في النعال، هي صلاه النعال ما جاء امر بالصلاه فيها، كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر فيه بالصلاه بالنعال فيه مقال لاهل العلم. قاعده كل حديث جاء فيه الامر بالصلاة في النعال، ومنه حديث لما خلع نعاله الصلاة فخلع الناس نعالهم قالوا يا رسول ما خلعت؟ قال رأيناك فعلت ما فعلنا. قال إذا دعا أحدكم المسجد فلينظر بأسفل قدمه فإن وجد أذن فلا فلينظر ثم ليدركه وليصلي فيهما. كل هذه لا يصح، أخبرها فيها مقالات مقال أهل العلم. والحديث الصحيح ثبت في البخاري، سئل أنس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. هذا في البخاري، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. فلا إشكال عند أهل العلم في جواز الصلاة بالنعال. أما كنا أحب إلى الله أفضل، هذه تحتاج إلى بحث جديد. هذه مسألة. المسألة سيدنا الجاد يقول: وجدت لو أن محتاجا من حرم من كراهيته لعدم الصلاة بالنعال. يقول لو واحد خلع نعل عند المسجد وده جاء، بس أنا ما نبكى لخاطر إذا أفتجها بعدين يبدون يروحون النعال أكثر من روح العالم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.